استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله واساله التوبه. ما زال الكلام في تحقيق المعنى الحرفي، وقلنا ان المعنى الحرفي فيه اقوال ثلاث. القول الاول قول صاحب الكفايه الذي يبني رايه على الاتحاد في المعنى الموضوع له، فالمعنى الذي وضعت له الحروف هو عين المعنى الذي وضعت له الاسماء، غايته ان الواضع وضع لفظين لغايتين مختلفتين. فقال الواضع: انت اذا اردت، اذا كانت الغايه من البيان غايتك ايصال معاني مستقله الى المقابل، فلا بد ان تستعمل الاسماء. اذا اردت ان توصل معاني غير مستقله فتستعمل الحروف. القول الثاني قال ان الحروف اصلا ليست بموضوعه لمعاني كما هو الحال في علامات الاعراب. القول الثالث الذي تبناه المصنف قال هناك فارق في ذات المعنى الموضوع له الحروف والاسماء. الاسماء موضوعه لمعاني مستقله في نفسها، الحروف موضوعه لمعاني غير مستقله، فالمعنى الموضوع له بينهما مختلف بالذات. ثم بينا رأي المصنف واستدلينا عليه، ومنه اتضح بطلان القول الأول والقول الثاني. الآن المصنف يرجع إلى القول الأول فيشكل عليه بإشكال قدم سابقا من عدنا. احنا إنما قدمنا هذا الإشكال اليوم يذكره، إشكال عدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر، في حين احنا قدمناه في أول ذكرنا لرأي صاحب الكفاية. إنما قدمنا لأمرين. الأمر الأول أن صاحب الكفاية بمجرد أن يدعي أن المعنى الموضوع له واحد ينسبق إلى الذهن هذا الإشكال وهذا السؤال. فإحنا حتى نشبع الأذهان ونبين حقيقة رأي المصنف قدمنا هذا الإشكال، لأن هذا قطعا كل طالب ملتفت يلتفت إلى هذا الإشكال. يا صاحب الكفاية، إذا كان المعنى الموضوع له واحد في كل منهما، لما لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر؟ فقدمنا هذا لأجل أن هذا الإشكال يقفز إلى الأذهان بشكل واضح. النقطة الثانية اللي من أجلها قدمنا هذا الإشكال حتى نتعرف على حقيقة رأي الكفاية، على حقيقة رأي الآخر، لأنه أحيانا الإشكالات وأجوبتها تبين حقيقة المبنى. فإحنا حتى يتضح المبنى بشكل واضح قدمنا هذا الإشكال. المصنف اليوم يذكر هذا الإشكال. حاصل هذا الإشكال أنه إذا كان المعنى الموضوع له في كل من الأسماء والحروف واحدين، فلما لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر؟ إذا كان المعنى الموضوع له في الأسماء هو عين المعنى الموضوع له في الحروف عليكم السلام، للزم من ذلك، لزم من اتحاد المعنيين، لزم من ذلك أن الحروف ترادف الأسماء. إذا كان المعنى واحد والألفاظ متعددة قرأنا في المنطق، هذا يطلق عليه الترادف، يعني أن الحرف مثلا من يرادف الاسم اللي هو الابتداء، في أن كل منهما موضوع علما، موضوع لمفهوم الابتداء. كمل الإشكال. في حين نحن نرى بالوجدان عدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر. أجاب صاحب الكفاية عن هذا، أو أجيب على لسانه، أجيب على لسان صاحب الكفاية بهذا الجواب اللي يذكر المصنف. يقول نعم، لو كان النظر إلى خصوص المعنى الموضوع له في المعنى في الأسماء والحروف وهو واحد اللي هو مفهوم الابتداء مثلا في هذا المثال، لو كان النظر إلى خصوص المعنى الموضوع له نسلم، نقول نعم هناك ترادف بين المعنيين. لكن صاحب الكفاية لم يدعي أن المعنى الموضوع له واحد وانتهى. لا، صاحب الكفاية تمم قوله، تمم نظريته، وقال بأن الواضع إنما وضع وضعين لغايتين مختلفتين. فاختلاف الغاية هو الذي لا يصحح ولا يجوز استعمال أحدهما مكان الآخر، اللي المصنف بقوله أجيب عنه يعبر عنه بالاشتراط، يقول أن الواضع اشترط أن تستعمل الحرف لمفهوم الابتداء، لكن يا مفهوم الابتداء، مفهوم الابتداء الملاحظ باللحاظ الاستقلالي تستعمل الابتداء. أما إذا لاحظت مفهوم الابتداء الواحد، مفهوم الابتداء في الأسماء هو عين مفهوم الابتداء في الحروف، هذا مفهوم الابتداء، إذا لاحظته بشكل استقلالي وباللحاظ الاستقلالي لابد أن تستعمل الاسم. إذا لاحظت نفس هذا مفهوم الابتداء الواحد باللحاظ الآلي لابد أن تستعمل الحرف. من هنا أنت حينما تقول سرت من النجف، أنت استعملت مفهوم الابتداء، لكن لاحظت مفهوم الابتداء باللحاظ الآلي، لذلك استعملت الحرف. أما فيما لو قلت الابتداء من النجف وجبت الابتداء مبتدأ معنى مستقل معنى اسمي، تكون قد لاحظت مفهوم الابتداء باللحاظ الاستقلالي، لذلك أنت استعملت الاسم اسم الابتداء ولفظ الابتداء اللي هو معنى اسمي. أما إذا غيرت فإحنا وياك أيضا نقول لا يصح الاستعمال، إحنا أيضا نسلم بعدم صحة الاستعمال، لكن عدم صحة الاستعمال لا لأجل الاختلاف في المعنى الموضوع له، إذ أن المعنى الموضوع له في كل منهما واحد، لكن عدم صحة الاستعمال سببها ومنشأها هو أن الواضع وضع وضعين لكن لغايتين مختلفتين، مو مثل الإنسان والبشر اللي أنت أشكلت بهما علينا. الإنسان والبشر الواضع وضع الإنسان لهذه الطبيعة ووضع البشر لهذه الطبيعة بعين الوضع الأول، ماكو فرق بين وضع البشر للإنسان ووضع الإنسان للإنسان لهذه الطبيعة، لا فرق بين الوضعين. خلاف محل الكلام، محل الكلام صحيح هناك وضعان والموضوع له في كل منهما واحد، لكن الوضع الأول وضع لغاية، الوضع الثاني وضع لغاية. الواضع اشترط، الواضع قال أنا أضع لفظة من لمفهوم الابتداء متى ما أردت الابتداء المستقل، الابتداء بالمعنى العفو الابتداء غير المستقل، الابتداء بالمعنى الآلي باللحاظ الآلي، ولا أجوز لك استعمال الاسم اللي هو الابتداء إذا أردت المعنى باللحاظ الآلي، لا أجوز هذا الاستعمال. من هنا نرى عدم صحة الاستعمال، استعمال أحدهما مكان الآخر، إنما لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر لأن الواضع اشترط أن يستعمل هذا اللفظ في ظرف معين، واشترط أن يستعمل اللفظ الآخر في ظرف آخر غير الظرف الأول. هذا الجواب اللي يذكر على لسان صاحب الكفاية لدفع الإشكال عن صاحب الكفاية. قال ويرد هذا القول، يا قول القول الأول يعني قول صاحب الكفاية، احنا هذا القول الثاني ردينا عليه، قلنا لا إشكال في أن المعاني، لا إشكال في أن الحروف موضوعة لمعاني، فدعوى أن الحروف ليست بموضوعة لمعاني وشأنها شأن العلامات علامات الإعراب، هذه الدعوة لا تسمع، هذه الدعوة مو تامة مو صحيحة. ليش؟ فلا بأس، خلينا نتوقف المناقشة. ليش أن الدعوة عدم وضع الحروف لمعاني هاي دعوة باطلة وليست بصحيحة؟ وذلك لأننا نشعر بالوجدان، إحنا بوجداننا نشعر أن قولنا سرت من النجف له معنى جديد غير المعنى اللي نفهمه من قولنا سرت النجف أو سرت النجف. يعني وجود وعدم وجود الحرف ليسا هما على حد سواء، الحرف إذا وجد الكلام يعطي معنى غير المعنى الذي يعطيه عدم وجود الحرف، الكلام مع عدم وجود الحرف، المعنيان مختلفان، اختلاف المعنيين دليل على أن من لها معنى جديد أضافته إلى الكلام اللي كان من دون وجود هذا الحرف. احنا بالوجدان نشعر أن هناك فرق بين قولنا سرت من النجف وسرت النجف، هذا المعنى، هذا الحرف وجوده وعدم وجوده يغير في المعنى المراد من الكلام، هذا دليل وأدل دليل على أن الحروف موضوعة لمعاني. إذن هذا القول الثاني واضح البطلان، الكلام مع صاحب الكفاية الذي قال بوحدة المعنى الموضوع له والاختلاف باللحاظ. أسكلنا قلنا لما لا يصح الاستعمال، الجواب قلنا أن الواضع افترض. قال ويرد هذا القول أيضا أنه لو صح اتحاد المعنيين كما يدعي صاحب الكفاية من أن المعنيين أصلا هما معنى واحد، الحرف من وضع لمعنى هو عين المعنى الذي وضع له اسم الابتداء، لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الآخر. تقول سرت الابتداء البصرتي، هذا مو صحيح، مع أنه لا يصح بالبداهة، لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر حتى على نحو المجاز أصلا، مو فقط على نحو الحقيقة لا يصح. ليه؟ لأن احنا من نقول مثلا سرت من النجف، شيل من نخلي مكانها اسم الابتداء، سرت ابتداء النجف، هذا المعنى يدور حاله، هذا الكلام يدور أمره بين الحقيقة والمجاز، لو أصلا هو ليس بصحيح، لا أصلا هذا ليس بصحيح، فلا يصح على نحو الحقيقة ولا يصح على نحو المجاز، مع أنه لو كان المعنى واحد لصح على الأقل على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة، مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز. فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا، لا يصح أن يقال زيد الظرفية الدار، شلنا من خلينا شلنا فيه خلينا مكانها الظرفية باعتبار صاحب الكفاية يقول معنى الموضوع له في كل منهما واحد. الجواب قلنا لا، الواضع افترض أن يستعمل أحدهما في موضع ويستعمل الآخر في موضع آخر. قال وقد أجيب عن هذا الإيراد، يعني عن هذا الرد اللي قال ويرد هذا القول، أجيب عنه بأنه إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معناه مستقلا، إلا عند لحاظ مفهوم الظرفية باللحاظ المستقل حينئذ تستعمل لفظ الظرفي، ولا يستعمل لفظ في إلا عند لحاظ معناه غير مستقل وآلة لغيره. يعني هذا مفهوم الظرفية اللي هو مفهوم واحد اللي وضع إلى فيه ووضع إلى لفظ الظرفية، إذا لاحظت باللحاظ الآلي تستعمل فيه، إذا لاحظت باللحاظ الاستقلالي تستعمل الاسم اللي هو الظرفية. هذا جواب المصنف. قال ولكنه جواب غير صحيح، بيان عدم صحة بلشة. نعم هذا الجواب هسه راح أذكر فشي يرتبط بهذا المعنى، بس خلي نجاوب هسه أو خلي نقدم لابس طالما سأله. لاحظوا احنا حينما بيّن المصنف هناك رأي صاحب الكفاية، المصنف أصلا ما جاب لفظة الاشتراك، ما ذكر اشتراك أبدا، ذكر هناك لا هناك ذكر، احنا استعدناها اكثر من مرة. شنو الفرق كان بالغاية؟ الفرق كان بالغاية، هناك ذكر غاية كان يركز على الغاية، يقول هذا وضع لأجل كذا، ثم بعد ذلك هم ذكر صريحا الغاية. قال والفرق بين وضعيهما انما هو في الغاية فقط، هذا في آخر كلام صاحب الكفاية، قال الفرق شنو؟ الفرق بالغاية. أنت شنو غايتك أيها المستعمل؟ غايتك من استعمال اللفظ بيان مفهوم الظرفية المستقل، استعمل ظرفية. غايتك بيان مفهوم الظرفية الآلي، استعمل فيه. فالفرق بمن؟ الفرق بالغاية. هذا الإشكال طبعا صاحب الكفاية أجل من أن يحصى عليه مثل هكذا إشكال. هذا إشكال أنه إذا كان المعنى الموضوع لو هو واحد، فلما لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر؟ صاحب الكفاية أجل من أن يخفى عليه هذه إشكال، وهو ملتفت إلى هذا الإشكال، بل أكثر من هذا، أصلاً هو نفس الكفاية ذكر هذا الإشكال. صاحب الكفاية نفسه حينما ذكر رأيه وقال أنه لا فرق بين الحروف والأسماء في المعنى الموضوع له، نفسه هو ذكر هذا الإشكال، أورده على نفسه وأجاب عنه هناك بالكفاية حينما ذكر هذا المبنى. فهذا الإشكال مو غافل عنه صاحب الكفاية، هو الذي ذكره. لكن جواب صاحب الكفاية مو بدرجة من الوضوح بحيث لا يختلف فيه اثنان. لا، صاحب الكفاية ذكر عبارة، لكن هاي العبارة اللي أجاب بها عن هذا الإشكال صارت محل خلاف بالنسبة إلى فهم كلامه بلحاظ المتأخرين عن صاحب الكفاية. المتأخرين عن صاحب الكفاية كل من إلى رأي في فهم كلام صاحب الكفاية وفهم هذا الجواب. المرزا النائيني اللي هو أحد تلامذته، المرزا النائيني قال أن مراد صاحب الكفاية في التفرقة بين المعنيين، طبعا كلهم اتفقوا على أن المعنى الموضوع لو هو واحد، قالوا صاحب الكفاية قصده المعنى الموضوع لو هو واحد، لكن اختلفوا وين؟ اختلفوا في بيان الفارق بين المعنى الموضوع لو هو الاسم والمعنى الموضوع لو هو الحرف. المرزا النائيني رحمه الله قال أن مراد الآخر صاحب الكفاية في التفرقة بين المعنيين مراد شنو؟ مراد أن الواضع افترض، اللي الآن المصنف نقل هذه العبارة، هاي المصنف نقلها على لسان أو بحسب فهم المرزا النائيني لكلام صاحب الكفاية. قال ده المحقق العراقي اللي هو في عرض النائيني، هاي المدارس الثلاثة المتأخرة، النائيني والعراقي والأصفهاني أستاذ المصنف، المحقق العراقي قال بأن الفارق بالغاية، الواضع مو الفرق بينهما في أن الواضع افترض، لا، الفرق بينهم بلحاظ الغاية. الأصفهاني إلى تفسير آخر، احنا الآن مو صدد بيانه. فالمصنف الشيخ المظفر جمع بين فهم المحقق العراقي وبين فهم النائيني لكلام صاحب الكفاية. ففي تصوير نظرية صاحب الكفاية ذكر رأي من؟ ذكر الكلام وساق بحسب فهم العراقي، في حين من إجا جاوب عن الإشكال ذكر بحسب فهم المحقق النائيني. من هنا المصنف حينما ذكر الجواب، هذا الجواب ما نسبه لمن؟ ما نسبه لصاحب الكفاية، وإلا هو بسلكم صاحب الكفاية نفسه بعد أن ذكر رأيه أشكل بهذا الإشكال على نفسه وأجاب عنه. الجواب هذا اللي صار محل الخلاف. من هنا المصنف ما نسب هذا الجواب إلى صاحب الكفاية وقال أجاب عنه صاحب الكفاية. شوفوا عبارة تسجان، قال وقد أجيب عن هذا الإيراد. أجيب بالمبني للمفعول، مو أجاب صاحب الكفاية، لا، أجيب عنه. المرزا النائيني تصدى إلى هذا الجواب، قال إيه مراد صاحب الكفاية يعني شنو؟ يعني الواضع افترض. واضح شيخ أحمد؟ واضح شيخنا، ذكرت النائيني ذاك اليوم أنتو تصار واضح، كأن المصنف خلط، مو نقول خلط، جمع بين فهم العراقي في تطوير النظرية وبين فهم النائني في الجواب عن الإشكال. أيا كان احنا نجاوب هذا الجواب اللي ذكره المرزا النائني. المرزا النائني شنو اللي ذكره من الجواب؟ قال اشتراط الواضح. الجواب عن هذا أو الرد على هذا الجواب اللي عبر عنه ولكنه جواب غير صحيح، هذا الرد من المرزا النائني أجيب بعدة أجوبة. المصنف ذكر جوابين، احنا ربما نذكر الجوابين أو جواب ثالث بالإضافة إلى هذين الجوابين. الجواب الأول يستدعي بيان مقدمة. حاصل هذه المقدمة في الشروط التي يمكن تصورها من الواضع. الواضع حينما يشترط يمكن أن نتصور الشروط التي يشترطها الواضع على نحو. النحو الأول اللي ممكن للواضع أن يتصدى لاشتراطه، النحو الأول هو الشرط الذي يوجب أخذ خصوصية في المعنى الموضوع له. النحو الأول الشرط اللي نتيجته توجب أن يؤخذ خصوصية، أن تؤخذ خصوصية في المعنى الموضوع له. النحو الثاني من الشرائط، الشرائط أو الشرط الذي لا يوجب أخذ خصوصية في المعنى الموضوع له. النحو الأول مثل ما لو وضع الواضع لفظ الإنسان لهذه الطبيعة، لطبيعة الإنسان، لطبيعة الحيوان الناطق، واشترط الواضع، لاحظوا هذا الشرط، اشترط الواضع أن يكون لفظ الإنسان موضوعا لهذه الطبيعة بشرط الإطلاق، بحيث يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له. فالواضع، الواضع قال أنا أضع لفظة الإنسان لما هي الحيوان الناطق لكن بقيد وبشرط الإطلاق. يعني أنت شوكت ما تريد الماهية المطلقة مو الماهية المقيدة بحصة زيد أو عمر أو بكر، شوكت ما تريد الماهية المطلقة أنت لك أن تستعمل، لك أن تستعمل لفظ الإنسان، وإلا لفظ الإنسان ما موضوع للماهية مطلقا، لا، الماهية المقيدة بقيد الإطلاق، الماهية زائدا قيد الإطلاق. هذا نحو من أنحاء الشروط اللي يشترطها الواضع. هذا النحو من أنحاء الشروط يجب فيها إطاعة الواضع ويجب فيها الالتزام بشرط الواضع. إذن هذا النحو من الشروط موضوعا تصورناه، وحكمه شنو؟ حكمه أنه يجب فيه الإطاعة، يجب فيه، عليكم السلام، يجب فيه إطاعة الواضع. ليش؟ ليش يجب إطاعة الواضع؟ لأن الواضع من وظيفته تحديد المعاني الموضوع لها، ومن وظيفته بيان تلك المعاني وخصوصيات تلك المعاني. هذا الشرط قلنا يوجب إدخال خصوصية في المعنى الموضوع له، فلا بد إحنا من أن نلتزم بشرط الواضع. هذا النحو الأول. النحو الثاني قلنا الشرائط التي لا توجب مزيد خصوصية في المعنى الموضوع له. هذا مثل إيش هذا؟ مثل ما لو وضع الواضع لفظ الإنسان لماهية الحيوان الناطق واشترط أن لا يستعمل هذا اللفظ إلا في الليل ولا يجوز استعماله في النهار، واشترط أن لا يستعمل هذا اللفظ إلا بصوت عالٍ ولا يجوز استعماله بصوت منخفض، واشترط أن لا يستعمل هذا اللفظ إلا في العراق ولا يجوز استعماله في غير العراق. هذا نحو من أنحاء الشرائط التي يشترطها الواضع. لكن هذا الشرط، هذا الشرط من نسأل الواضع، نقول له أيها الواضع، أيها الواضع لفظ الإنسان المن وضعته؟ يقول وضعته لماهية الحيوان الناطق، نقول له هذا الليل اللي استرفته، المكان، الزمان، الخصوصية هاي اللي استرفتها دخيلة في المعنى الموضوع له، توجد مزيد خصوصية في المعنى الموضوع له؟ يقول لا، لا توجد، بس أنا أسترط، أنا مواضع، أنا أسترط أن لا تستعمله إلا في الليل. مثل هكذا شرائط نقول لا يجب إطاعة الواضع فيها، لأن الواضع من وظيفته تحديد المعاني، فإذا حدد المعنى الموضوع له وانتهى الموضوع له، بعد ليس من حقه أن يشترط كيفية خاصة على المستعمل. أنا المستعمل بعد أن عرفت المعنى الموضوع له، أنا من حقي بعد أستعملها بالليل، أستعملها بالنهار، في هذا المكان، في ذاك المكان، بالكيفية الفلانية، بالكيفية الكذائية. الواضع ليس له أن يشترط شرطا آخر ليس له دخالة في المعنى الموضوع له. هاي مقدمة في بيان نحوين من أنحاء الشرائط التي يشترطها الواضع. احنا محل كلامنا من أي قبيل؟ من قبيل الأول حتى نذعن ونسلم للواضع ونطيع في اشتراطه، لو من قبيل الثاني فلا يجب إطاعة الواضع في هذا الشرط. شنو احنا شرطنا؟ صاحب الكفاية قال المعنى الموضوع له هو مفهوم الابتداء مثلا، لكن اشترط أن يستعمل مفهوم الابتداء إذا لوحظ باللحاظ الآلي، اشترط أن يستعمل الحق، إذا ملحوظ باللحاظ الاستقلالي لابد أن يستعمل الاسم. احنا بدنا نشوف هذا الشرط اللي ذكره صاحب الكفاية على فهم المرجى، طبعا هذا الشرط اللي اشترطه صاحب الكفاية من النحو الأول لو من النحو الثاني. قبل بيان ذلك، شنو الميزان في النحو الأول والنحو الثاني؟ شنو الميزان؟ شنو الفارق؟ الفارق أنه إذا أوجب خصوصية في المعنى الموضوع له فهو من النحو الأول اللي حكمه وجوب الطاعة، إذا لم يوجب خصوصية في المعنى الموضوع له فهو من النحو الثاني اللي حكمه عدم وجوب الطاعة. نقول مثل هذا الشرط على رأي صاحب الكفاية، صاحب الكفاية بعد أن قال بوحدة المعنى الموضوع له، والمعنى الموضوع له هو خصوص مفهوم الابتداء من دون دخالة شيء زائد، اللحاظ الآلي مو جزء المعنى الموضوع له، مثل ما احنا نقول، مثل ما المصنف يقول المعنى الاستقلالي مو جزء المعنى الموضوع له، جزء المعنى الموضوع له تمامه شنو؟ مفهوم الابتداء. اللحاظ الآلي مو جزء منه، اللحاظ الاستقلالي مو جزء منه، إذن اشتراط الآلية والاستقلالية لا يوجب خصوصية زائدة في المعنى الموضوع له، فهذا الشرط من النحو الثاني الذي حكمه عدم وجوب إطاعة الواضع. خلي الواضع 50,000 برا يشترط أنه لا يستعمل إلا إذا أردت اللحاظ الآلي، لا يستعمل إلا أردت المعنى الآلي. نضرب هذا الشرط أرض الجدار، من التزم بهذا الشرط؟ مثل هكذا شرط لا يجب إطاعته. هذا الجواب الأول الذي أجيب به هذا الرد الأول على هذا الجواب. قال ولكنه لا، مو الشيخ النائني، مو هو تبنى، الشيخ النائني قال أنا أفتهم صاحب الكفاية ايش يقول،
وذلك الواضح هو الله سبحانه وتعالى.
لا، ما لنا علاقة احنا بقطع النظر، لا شيخنا ابدا ابدا ما لا ما له كل مدخلية. الواضع سواء كان الله تعالى، لا دخلنا في موضوعات اخرى، الواضع سواء كان الله تعالى او البشر او منه او شخص معين، احنا نطيع الله تعالى من جهة شنو؟ من جهة كونه مشرع، من جهة كونه مشرع، ما نطيع الله تعالى حتى لو كان الواضع هو الله تعالى، نطيع الشارع، نطيع الله تعالى من جهة كونه شارع، ما نطيعه من جهة كونه واضع، حتى إذا الله تعالى أراد أن يضع الألفاظ، وقلنا أن الله هو الذي وضع الألفاظ، شنو لابد من إطاعته في خصوص هذه النقطة؟ لا، حتى لو كان الواضع، هذا البحث بقطع النظر عن من الواضع، ما ألم تخليه الواضع حتى إذا اشترط، وحتى لو كان الواضع هو الله تعالى، لا يجب إطاعته في مثل هكذا شرط، لأنه هو مو دخيل في المعنى الموضوع له، مو دخيل في المعنى الموضوع له. قال ولكنه جواب غير صحيح. ليش الجواب الأول؟ لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع، ماكو دليل على، ما عندنا رواية أو آية تقول يجب إطاعة الواضع، ماكو دليل يدل على وجوب إطاعة الواضع إذا لم يكن من ينحو، لا 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 دليل من ينحو، إذا كان من النحو الثاني، أما إذا كان من النحو الأول فيجب إطاعته. يقول إذا لم يكن، قبل أن نقرأ، يعني لا دليل على وجوب اشتراط أو إطاعة شرائط الواضع إذا كانت من النحو الثاني، راح يعبر بهذا التعبير. قال إذا لم يكن اشتراطه، اشتراط الواضع، يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى. يعني إذا لم يكن من النحو الأول، إذا كان من النحو الثاني لا يجب إطاعته، إذا كان من النحو الأول أي يجب إطاعته. هذا الجواب الأول اللي يذكر على هذا الرد. الجواب الثاني، الجواب الثاني طبعا كل إشكال إلى أكثر من جواب، هذا احنا ذاكرينه في محال أخرى، كل إشكال إلى أكثر من جواب، الجواب الثاني لابد أن يتنزل عن الجواب الأول، الجواب الثالث لابد أن يتنزل عن الجواب الأول والثاني، وإلا إذا ما تنزل بعد ما راح يصير جواب ثاني، إذا اعتمد على الجواب الأول راح يصير جواب واحد. فإحنا في الجواب الثاني نقول سلمنا أنه يجب إطاعة الواضع. الواضع إذا اشترط سواء كان شرطة من النحو الأول أو من النحو الثاني يجب إطاعته، نسلم بوجوب إطاعة الواضع مطلقا سواء كان الشرط من النحو الأول أو من النحو الثاني. وعلى تقدير وجوب إطاعته نقول أنه إذا إحنا خالفنا، إذا قلنا نعم يجب إطاعة الواضع في شرائطه مطلقا، لكن إجينا إحنا في اليوم عجبنا أن نخالف الواضع وخالفنا الواضع، قال استعملوا لفظة من لمفهوم الابتداء الآلي، إحنا استعملنا شنو؟ استعملنا الاسم مثلا. قال استعملوا لفظة الإنسان في الليل، إحنا عجبنا أن نستعملها في النهار. نتيجة هذا شنو؟ نتيجة مخالفة شرط الواضع شنو؟ لابد أن تكون نتيجة مخالفة شرط الواضع هو استحقاق العقوبة، احنا على مخالفتنا هذه نستحق العقوبة لأنه نحو عصيان للواضع. الواضع احنا اتمردنا عنه، خرجنا عن ذي الطاعة للواضع فخالفنا أوامر الواضع، نتيجة هذا لابد أن تكون شنو؟ استحقاق العقوبة، وليس نتيجة هذا أن يكون الكلام غلطا ليس بصحيح، لا، المفروض نتيجة استحقاق العقوبة مو نتيجة غلط الكلام، في حين احنا قاعد نلاحظ ان النتيجة شنو؟ النتيجة غلط الكلام، كون الكلام غلطا وليس بصحيح، بل من ابحث الاخطاء. استعمال من مكان الابتداء واستعمال الابتداء مكان من خطأ فاحش، مو نتيجة استحقاق العقوبة وكون عصيان بقطع النظر عن صحة وعدم صحة الكلام. مثلا انا عندي اكثر من كتاب، من كتاب اصول مظفر، اكثر من نسخة، عندي نسختين، هاي النسخة تماما تشبه النسخة الأخرى، نفس اللون، نفس الطبعة، نفس الغلاف. انطيت هنا الجناب الشيخ، قلت له شيخ إذني استعارة إليك، هذا المثال حتى يقرب شنو الفارق بين المعصية وعدم صحة الكلام. قلت له شيخنا إذني الكتابين على نحو الاستعارة، أقرأ بيهم، بس رجع من تريد تقرأ بالنهار أقرأ بهاي النسخة، من تريد تقرأ بالليل أقرأ بالنسخة الثانية، ما أقبل ترى، ما أجوز لك تقرأ هاي بالليل وتقرأ هاي بالنهار، هاي بالنهار وهاي بالليل. فهو استمر على هذا الوضع، في يوم من الأيام عجب أن يعصي، حينما يعصي ويخالف هذا الشرط ويقرأ الكتاب الموضوع لليل في النهار، نتيجة هذا شنو؟ نتيجة مخالفة الشرط العصيان العقوب، أما نتيجة أنه ما راح يفهم المطلب اللي قرأه هو، لا لا، المطلب إذا قرأ بهاي النسخة أو بهاي النسخة لابد أن يفتهم على كلا التقديرين. نعم هو من جهة أخرى مستحق للعقوبة لأجل المخالفة، فالواضح إذا اشترط شرطا وسلمنا بأن هذا الشرط لابد من إطاعته نتيجة مخالفة الواضع، لا بد أن تكون استحقاق العقوبة والمعصية، ولا تكون نتيجة ذلك غلط الكلام وعدم صحته. هذا الإشكال الثاني على هذا الجواب. قال وعلى تقدير نعم نعم بلا إشكال، احنا قلنا اشترط هو هذا الجواب الأول والجواب الثاني، احنا قاعد نرد على هذا الاشتراط. هو قال اشترط يقول لو ذا اشترط لا يجب طاعته، سلمنا يجب طاعته بس مخالفة شرطه لا توجب غلط الكلام توجب العصيان. قال وعلى تقديري أن يكون الواضع ممن تجب طاعته، يعني سلمنا بأن الواضع أنه يجب طاعته مطلقا ورفعنا إيدنا عن الجواب الأول، قلنا هذا الجواب الأول نتخلى عنه. وعلى تقدير أن يكون الواضع ممن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان، لا غلط الكلام، مخالفة الواضع المفروض إذا كانت هي مخالفة وخروج عن ذي العبودية والطاعة لابد أن توجب استحقاق العقوبة والعصيان ولا توجب غلط الكلام. هذا الجواب الثاني. نذكر جواب ثالث على نحو السرعة. الجواب الثالث هذا يرتبط بالكلام اللي هو ذكر أصلا اللي ذكر أصلا بالإشكال. على رأي صاحب الكفاية من أن المعنى الموضوع له واحد والفارق بالشرط أن الواضع اشترط، الواضع اشترط، نقول مثلا احنا اذا استعملنا لفظ الاسد في الرجل الشجاع هذا استعمال شو نسميه؟ استعمال مجازي، استعمال مجازي لعلاقه بينهما، لعلاقه المشابهه من جهه من الجهات. شنو النسبه بين المعنى الموضوع له الاسد المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه؟ شنو النسبه؟ نسبه التباين. ليه؟ لأن الأسد موضوع علمه موضوع للحيوان المفترس، في حين أن الرجل الشجاع علما موضوع لهذا الرجل الشجاع اللي هو أفرض زيد. النسبة بين الحيوان المفترس وبين زيد الرجل الشجاع نسبة التباين، ماكو علاقة بينهم. مع هذا احنا قبلنا لوجود علاقة، لوجود نحو شبه بين زيد الشجاع وبين الأسد، قبلنا أن يستعمل لفظ الأسد في زيد الرجل الشجاع مع وجود المباينة، مجرد المشابهة سوغت لنا الاستعمال المجاز. زيد، فإذا قبلنا المجاز مع المباينة بين المعنيين لابد أن نقبل المجازية على الأقل في موضع كلامنا اللي العلاقة بين الموضوع له في كل منهما شنو؟ علاقة تباين، أصلا علاقة تساوي. الموضوع له في الحروف هو عين المعنى الموضوع له في الأسماء كما يدعي صاحب الكفاية، فعلى الأقل إذا ما صح استعمال أحدهما مكان الآخر حقيقة على الأقل لابد من أن نقبل المجازية، لأن إحنا المجازية فيما إذا كان بين المعنيين تباين نقبلها لأجل وجود مشابه. أكو مشابهة أكبر وأولى من الاتحاد في المعنى الموضوع له، فإحنا راح نستعمل من اللي موضوع لمفهوم الابتداء نستعملها بمكان اسم الابتداء اللي هو موضوع لنفس هذا المعنى اللي هو مفهوم الابتداء لعلاقة. شنو العلاقة؟ أعظم علاقة من العلاقات هي علاقة التساوي والاتحاد بالمعنى الموضوع له. نشوف مع هذا حتى المعنى المجازي لا يصح. فلو كان المعنى الموضوع له، هذا إشكالنا على صاحب الكفاية، لو كان المعنى الموضوع له في كل منهما واحد والاختلاف في الشرط لصح استعمالهما مثلا ولو على نحو المجاز، في حين احنا حتى على المجازية لا يصح. إذن كلام الكفاية مردود جملة وتفصيلا، يرد عليه أكثر من إشكال، وهو كون الاتحاد في المعنى الموضوع له هذا ليس بصحيح من خلال بطلان قول صاحب الكفاية بأكثر من إشكال، وبطلان القول الثاني أن الحروف ليست بموضوعة من خلال أكثر من إشكال، يتعين القول الحق اللي هو قول المصنف من أن الاختلاف بين الحروف وبين الأسماء في المعنى الموضوع له، وهي من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. الآن بعد ذلك يجي المصنف يلخص ما تقدم ويذكر زيادة إيضاح. اتضح، احنا نقول اتضح مما تقدم، ما اعتقد هذا مهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.